إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل الأموال في بأيدي الناس مستخلفين فيها. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأخبرهم جل وعلا أن المال فتنة وبلاء، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وأخبرهم تعالى أن حب المال غريدة في النفوس. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. وأخبرهم جل وعلا أنه يبتلي بالغنى والفقر، وليس الغنى أو الفقر دليل على الرضا، ولكنه ابتلاء وامتحان، والذي يدل على الرضا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كلا. أي ليس من كل من أنعمنا عليه دليل على رضانا عنه، ولا كل من قترنا عليه دليل على سخطنا عليه، لا، إنما الميزان تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم بشروطها وأحكامها، وجعل هذه الزكاة أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا على أنها أحد أركان الإسلام، ولا يكمل إسلام عبد حتى يؤدي هذا الحق الواجب عليه، إن كان ممن تجب الزكاة عليه. هذا أمر واضح للمسلمين جميعا. هذه الزكاة لها فوائدها وحكمها العظيمة، فمن فوائدها أنها سبب لرحمة الله جل وعلا. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن فوائدها أنها سبب نصر الله والتمكين في الأرض، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ومن فوائدها أنها سبب الإخوة في دين الله. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها سبب الإيمان الكامل. قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويتيمة لأهل الإيمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أيها المسلم، إن أداء الزكاة دليل على الرحمة والإحسان، فإن الله جل وعلا إذ جعلها أحد أركان الإسلام لتقوى بها أواصر المحبة والمودة بين طبقات المجتمع، فإذا أدى الأغنياء زكاة أموالهم وواسوا بها فقراءهم ساد بين الجميع روح الرحمة والمحبة والمودة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أوجب الله الزكاة على المسلم في الأمور التالية: أوجبها على المسلمين في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا مضى على الحول أو وحان حصاده، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح ربع العشر. أيها المسلم، هذه الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق وهو نصابها 300 صاع نبوي، ما يعادل 900 كيلو من الحبوب والثمار، وجب فيها نصف العشر إن كانت تسقى بالمؤونة، وجب فيها نصف العشر، فيخرجوا نصف عشرها عند كل عام. وأوجبها الله في بيع السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى الحول كله معظمة، لا يقرب لها ماء ولا علف، وإنما ترعى وتسقي بنفسها وتشرب بنفسها. أما إن كنت تعلف أو تسقى فإنه لا زكاة عليها إلا إذا كانت معدة للتجارة، أما إذا عدها للدر والنسل وليس له نية التجارة ويعلفها معظم الحول يأتي لها بالماء والعلف في أماكن خاصة فإنه لا زكاة عليها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة التي ترعى العشب بنفسها وتلد الماء بنفسها. وأوجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغت النصاب المشروع، قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيجب بعد الذهب والفضة إذا بلغت النصاب الشرعي، فنصاب الفضة 200 درهم إسلامي ما يعادل 50 ريالا فضية سعودية أو ما يعادل قيمتها من الأوراق النقدية، وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا وهو ما يساوي 11 جنيه سعودي و3 أسباع الجنيه، فيخرج من كل من الذهب والفضة 25% 2.5% 25% بالألف، هذا هو المطلوب منا أيها المسلمون. فيزكي الذهب والفضة، يزكي تلك الأموال الحاضرة عنده، ويزكي تلك الأموال التي له في ذمم الناس إذا كانت تلك الأموال في ذمم أناس قادرين على الوفاء يؤدون الحق إذا حل قسطه أدوا الأموال التي عليهم، فهذا يزكيه كله. أما يا إخوة، أما الأموال التي بيد المحسنين والمماطلين ومن لا يرجى استلامها فإذا قبضها زكاها لعام واحد. وأما الأسهم المداولة فإنها أسهم على قسمين. هناك أسهم استثمارية اشتراها الشخص لأجل يأخذ روائدها كل سنة ليس له حاجة لبيعها، فهذه يزكي أرباحها إلى استلاء قبضها ومضى عليها أسرة في ملكه. أما الأسهم التي تزاول بيعا وشراء فإنها تقوم بقيمتها الحاضرة بعد مضي الحول ويزكيها، لأنها عبارة عن سلع تباع وتشترى، وأوجبها الله في عروض التجارة، وكل ما أعده المسلم للبيع والشراء من جميع السلع التجارية مطعومات أو ملبوس أو أواني أو مركوبات أو عقارا مبنيا أو أراض بيضاء، كلما أعد للبيع والشراء إذا مضى عليه حول وقد بلغ النصاب وجب أن يخرج ربع قيمته. قال سعد رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الزكاة عما نعده للبيع، فجميع السلع التجارية على اختلافها وتنوعها يقومها مالكها عند الحول بقيمتها الحاضرة سواء بلغت قيمتها الأصلية أو نقصت أو زادت، المهم أن يقومها عند الحول بالقيمة الحاضرة فيخرج ربع عشر قيمتها. أيها المسلمون، هذه أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا زكاة على المسلم فيما أعده لنفسه من مركوبات أو مساكن أو أثاث أو أثاث نحو ذلك، لأن هذا ليس تجارة وإنما هي استهلاكية محلية. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر على الرقيق. أيها المسلمون، إن هذه الزكاة أمانة في أعناقكم، فأوصلوها إلى مستحقيها واجتهدوا في ذلك حق الاجتهاد، فإنها أمانة لا تقبل منكم حتى تحصوا جميع أموالكم وتؤدوها وتوصلوها إلى مستحقيها، لأن الله جل وعلا جعل لها أصنافا محددة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيعطي الفقير والمسكين الذي ليس عنده نقود حاضرة ولا رواتب ثابتة ولا صناعة قائمة ولا غلة كافية، فيعطيه من الزكاة ما يعينه على مصالحه إلى مدى العام، لأن هذا هو المطلوب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعطي الفقير المسكين الذي دخله الذي لا دخل له أو دخله لا يغطي مصارفه وحاجاته الدائمة، كالذين يحملون بطاقات بالتقسيط، هذا مقصر بيتا اشتراه وهذا مقصر اشتراها وهذا مقصر هذا وهذا مقصر الزواج، كل هذه الأمور تعطى الفقير لإعانته على قضاء دينه ولإعانته على مصالح الذاتية. ولا يغرنكم ما ترون بعضهم من تعب ونظافة وفي ملابسهم، ابحثوا عن المستحق لذلك. قال الله تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمن علمت حاجته من هؤلاء الشباب الذين تحملوا هذه الديون إما لشراء مسكن إما لاستئجار إما لأقساط تحملها، فأعنه على ذلك حتى ولو كان مرتب كثيرا، إذا كان هذا المرتب تقتطع الديون المتعددة والأقساط المتعددة فأعنه على قضاء دينه. وأعين الشاب المسلم الذي يريد الزواج، فإن في الزواج غض بصره وتحصين فرجه، فأعينوه من الزكاة ما يعينه على هذه المهمة العظيمة ألا وهي الزواج وبناء الأسرة. أيها المسلم، ولا تعطيها غنيا تعلم غناه أو قويا قال الاكتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل سلانه فقلب به من نظر فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيا أخي المسلم اتق الله في نفسك ولا تفل الزكاة والله مغنيك عنها، فإن سؤالك لا ذل وهوان في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا جاء يوم القيامة وليس فيه وجه من جفلة. ويقول صلى الله عليه وسلم مثلا: إنها جمر، فمن أراد أن يستقل أو يستكثر جاءه قبيص يسأله الصدقة، قال: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتي صدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلته المسألة حتى يصيبها، ورجل اجتاحت جائحة فحلته المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل صابت فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان جائحة فحلته المسألة. وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحب سحتا. وفي الحديث: من سأل الناس أم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه بزعة لحم. وقال لرجل حكيم حزام: إن هذا المال عن خضر، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. أيها المسلم، إياك أن تسأل الناس الزكاة والله مغنيك عنها، إياك أن تطلع عليها والله مغنيك عنها. ولو أعطاكها شخص فسأله: هل هذه الزكاة أم لا؟ فإن كانت زكاة فهي تحل لك، وأنت قوي قادر عندك ما يغنيك عنها، فإنما جمر فليستقل أو ليستكثر. أيها المسلم، إن هذه الزكاة لا تكون عوضا على الواجب، فلا يجوز للرجل أن يصل زكاته لأولاده وزوجته، لأنه يجب الإنفاق عليهم، فلا يجعلها قائمة مقام الإنفاق، ولا يعطيها لغني، لأن النبي قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أيها المسلم، ولا يجوز أن تسقط الدين من الزكاة، فلو كان لك على فقير دين فحل الأجل قلت اجعله في الزكاة، لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وعطاء، ولأن المال الغائب أيسر على الناس من المال من حاضر. والله يقول: خذ من أموالهم صدقة للطهر والزكين بها. أيها المسلم، إن إخراج الزكاة تطيب للمال وإذهاب للأوساخ وأجاز منه. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم من الرذائل البخل والشح، وتطهر أموالهم من الأوساخ التي فيه، فإن كل ما لا تؤدى زكاته فهو مجتمع أوساخه وأدناسه. أيها المسلم، اتق الله بالزكاة، أحط ما عندك وما في ذمه الناس لك، أحصي إحصاء تاما، وتعاهد بها الفقراء والمحتاجين، واسأل وتحقق وتحقق لعلك أن توفق للمستحقين لها. فإن كان في أقاربك من إخوانك بني إخوانك أعمامك بني عمك أخوالك بني خالاتك بني أخوال مستحق لها، فإنهم أولى بها من غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فبعد أن أقاربك المستحقين فهم أولى بها، ثم من بعدهم، وتأكد بها، ولا تجامل بها، ولا تعطيها لحاجتك ولا لمن يخدمك لأجل خدمته، وإنما تدفعها لله وفي سبيل الله خالصة لله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي قلوبهم، زكي نفوسهم، طهر أموالهم. فكل مال هلك في بر وبحر فإنما هلاكه بسبب الزكاة. وفي الأثر: حصنوا أموالكم بالصدقة وعالجوا أمراضكم بالزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة وعالجوا أمراضكم بالدعاء، فإن الدعاء دعاء الله ورجاءه يذهب كل سوء بتوفيقه ورحمته. أيها المسلمون، هذه الفريضة يؤديها المسلم طيبة بها نفسه شاكر الله على نعمه كلما قلب نظره في الأموال التي وهبه الله إياها ثم قارن بالزكاة 2.5% والباقي ملك لك فاحمد الله على هذه النعمة واعلم أن هذا ابتلاء وامتحان أدي هذه الزكاة قبل أن تندم عليها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مت يوم القيامة شجاع أقرع يطوق به يأخذ من نسمتين أنا مالك أنا كسوك. قال الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فأدوا هذا الركن أداء كاملا أدوه على وجه المطلوب ولا شك أن المحتاجين والمعوزين والمشردين لهم والله حق كبير في هذا إذا صدقت النية ووجد من يسلمها لهم بأداب أمانة وإخلاص. فاللاجئون اليوم من إخواننا في سوريا المشرف في لبنان وفي الأردن وفي غيرها هؤلاء المعوزين دمرت بلا بيوتهم شردت أولادهم دمرت ممتلكاتهم في حالة من الحال والذل والضعف فإنهم أولى حق بالنار بالزكاة إذا علم صدق ذلك وتولاها من يوصلها إليهم فإنهم والله بأمس الحاجة وبأمس الضرورة بيوت دمرت أموال نهبت أيتام أرمية النساء أوتي من الأطفال فهم في غاية من الحاجة المسكنة فبادروا رحمكم الله بالمساعدة في ذلك وعلى أغنياء المسلمين أن يهبوا من رغبتهم وينظروا في هؤلاء المستلاجين المستحقين فهم والله أولى بها وإخوانهم في غزة الذين دمرت بيوتهم وشردوا من أراضيهم وطلب العدو من أن يخلو بيوتا لدمرها كل هؤلاء بالحقيقة محتاجون إلى الأمر العظيم فلو صدق ربهم وأحصى زكاة أموالهم ودفعوها لهؤلاء لعلها أن تعوضهم عن شيء مما فاتهم ونرجو من الله التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. غدا تبدأ العشر الأخيرة من رمضان هذه الليلة أول ليالي العشر الأخيرة من رمضان هذه العشر المباركات التي قال الله فيها والفجر وليالي العشر هذه الليالي المباركات التي خصها نبيكم صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزج العشرين الأول بصلاة ونوم فإذا دخل العشر سد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة بأنواع الذكر من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. وقال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في أحد ليالي هذه العشر إما في أشفاعه وإما في أوتاره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السبع البواقي أو الخمس البواقي أولى بهذه الليلة فليلة مباركة عظيمة قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة مباركة خصكم الله بها أمة محمد بهذه الفضائل العظيمة والمناقب الكثيرة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فمن قام هذه الليالي المباركة أوتارها وأشفاعها يرجو هذه الليلة ويؤملها ويرغب إلى الله فيها، فلعل الله يوفقه لحسنيته وقصده. المهم أن هذه الليلة لن تحدد بيت معينة حتى يتبين النشيط الطالب لها من الكسلان، وحتى لا يزن الناس في هذه الليالي، فأخبأ بهمت ليجتهد الناس في كل هذه الليالي أشفاعها وأوتارها رجاء والتماسا لهذه الليلة المباركة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأطيع أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم بارك له في عمره وعمله، والصحة والسلامة والعافية، ووفقه لما تحبه وترضاه، وشد عضدي بولي عهده وولي عهد عهده، واجعل جميعنا أعوان البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اجعل لنا فيها العشر المباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا فيها من غفر ذنبه وسترت عيبه وأقلت عذرته. اللهم ارحم فيها أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا، وجازهم عنا خيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعلي منازلهما وارض عنهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك، اللهم احفظ صفوفهم واجمع كلمتهم واخذل واكبت عدوهم. اللهم اعن هؤلاء اللاجئين، اللهم اعنهم على كل خير، اللهم خلص شيء مهمتهم واقض دينهم وفرج همهم ويسر أمرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إخواني في غزة على عدو الباغي عليهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم سدا منيعا أمام عدو المخذول، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروا على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن الله جعل إن الله جل وعلا جعل الأموال في بأيدي الناس مستخلفين فيها. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأخبرهم جل وعلا أن المال فتنة وبلاء، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وأخبرهم تعالى أن حب المال غريزة في النفوس. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. وأخبرهم جل وعلا أنه يبتلي بالغنى والفقر، وليس الغنى أو الفقر دليل على الرضا، ولكنه ابتلاء وامتحان، والذي يدل على الرضا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كلا. أي ليس من كل من أنعمنا عليه دليل على رضانا عنه، ولا كل من قدرنا عليه دليل على سخطنا عليه، لا، إنما الميزان تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم بشروطها وأحكامها، وجعل هذه الزكاة أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا على أنها أحد أركان الإسلام، ولا يكمل إسلام عبد حتى يؤدي هذا الحق الواجب عليه، إن كان ممن تجب الزكاة عليه. إن كان ممن تجب الزكاة عليه، هذا أمر واضح للمسلمين جميعا. هذه الزكاة لها فوائدها وحكمها العظيمة، فمن فوائدها أنها سبب لرحمة الله جل وعلا. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن فوائدها أنها سبب نصر الله والتمكين في الأرض، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن فوائدها أنها سبب الإخوة في دين الله. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها سبب الإيمان الكامل. قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويتيمة لأهل الإيمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها المسلم، إن أداء الزكاة دليل على الرحمة والإحسان، فإن الله جل وعلا إذ جعلها أحد أركان الإسلام لتقوى بها أواصر المحبة والمودة بين طبقات المجتمع. فإذا أدى الأغنياء زكاة أموالهم وواسوا بها فقراءهم ساد بين الجميع روح الرحمة والمحبة والمودة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أوجب الله الزكاة على المسلم في الأمور التالية: أوجبها على المسلمين في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا مضى على الحول أو وحان حصاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر وما سقي بالنضح ربع العشر. أيها المسلم، هذه الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسق وهو نصابها 300 صاع نبوي، ما يعادل 900 كيلو من الحبوب والثمار، وجب فيها نصف العشر إن كانت تسقى بالمؤونة، وجب فيها نصف العشر، فيخرجون نصف عشرها عند كل عام. وأوجبها الله في بهيمة السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى الحول كله معظمة لا يقرب لها ماء ولا علف، وإنما ترعى وتسقي بنفسها وتشرب بنفسها. أما إن كانت تعلف أو تسقى فإنه لا زكاة عليها إلا إذا كانت معدة للتجارة. أما إذا عدها للدر والنسل وليس له نية التجارة ويعلفها معظم الحول يأتي لها بالماء والعلف في أماكن خاصة فإنه لا زكاة عليها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة التي ترعى العشب بنفسها وتلد الماء بنفسها. وأوجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغت النصاب المشروع. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيجب بعد الذهب والفضة إذا بلغت النصاب الشرعي، فنصاب الفضة 200 درهم إسلامي ما يعادل 50 ريالا فضية سعودية أو ما يعادل قيمتها من الأوراق النقدية. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا وهو ما يساوي 11 جنيه سعودي وثلاث أسباع الجنيه، فيخرج من كل من الذهب والفضة 25 2.5% 25 بالألف، هذا هو المطلوب منا أيها المسلمون. فيزكي الذهب والفضة، يزكي تلك الأموال الحاضرة عنده، ويزكي تلك الأموال التي له في ذمم الناس إذا كانت تلك الأموال في ذمم أناس قادرين على الوفاء يؤدون الحق إذا حل قسطه أدوا الأموال التي عليهم، فهذا يزكيه كله. أما يا إخوة، أما الأموال التي بيد المحسنين والمماطلين ومن لا يرجى استلامها فإذا قبضها زكاها لعام واحد. وأما الأسهم المداولة فإنها تشمل قسمين: هناك أسهم استثمارية اشتراها الشخص لأجل يأخذ فوائدها كل سنة ليس له حاجة لبيعها، فهذه يزكي أرباحها إذا قبضها ومضى عليها سنة في ملكه. أما الأسهم التي تداول بيعا وشراء فإنها تقوم بقيمتها الحاضرة بعد مضي الحول ويزكيها، لأنها عبارة عن سلع تباع وتشترى. وأوجبها الله في عروض التجارة، وكل ما أعده المسلم للبيع والشراء من جميع السلع التجارية مطعومات أو ملبوس أو أواني أو مركوبات أو عقارا مبنيا أو أراض بيضاء، كلما أعد للبيع والشراء إذا مضى عليه حول وقد بلغ النصاب وجب أن يخرج ربع قيمته. قال سعد رضي الله عنه: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نؤدي الزكاه عما نعده للبيع، فجميع السلع التجاريه على اختلافها وتنوعها يقومها مالكها عند الحول بقيمتها الحاضره، سواء بلغت قيمتها الاصليه او نقصت او زادت، المهم ان يقومها عند الحول بالقيمة الحاضرة فيخرج ربع عشر قيمتها. أيها المسلمون، هذه أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا زكاة على المسلم فيما أعده لنفسه من مركوبات أو مساكن أو أثاث أو نحو ذلك، لأن هذا ليس تجارة وإنما هي استهلاكية محلية. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر على الرقيق. أيها المسلمون، إن هذه الزكاة أمانة في أعناقكم، فأوصلوها إلى مستحقيها واجتهدوا في ذلك حق الاجتهاد، فإنها أمانة لا تقبل منكم حتى تحصوا جميع أموالكم وتؤدوها وتوصلوها إلى مستحقيها، لأن الله جل وعلا جعل لها أصنافا محددة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فيعطي الفقير والمسكين الذي ليس عنده نقود حاضرة ولا رواتب ثابتة ولا صناعة قائمة ولا غلة كافية، فيعطيه من الزكاة ما يعينه على مصالحه إلى مدى العام، لأن هذا هو المطلوب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعطي الفقير المسكين الذي دخله الذي لا دخل له أو دخله لا يغطي مصارفه وحاجاته الدائمة، كالذين يحملون بطاقات التقسيط، هذا يقصد مقصر بيتا اشتراه، وهذا مقصر اشتراها، وهذا مقصر أثاثا، وهذا مقصر الزواج. كل هذه الأمور تعطى الفقير لإعانته على قضاء دينه ولإعانته على مصالح الذاتية. ولا يغرنكم ما ترون بعضهم من تعب والنظافة وفي ملابسهم، ابحثوا عن المستحق بذلك. قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمن علمت حاجته من هؤلاء الشباب الذين تحملوا هذه الديون، إما لشراء مسكن، إما لاستئجار، إما لأقساط تحملها، فأعنه على ذلك حتى ولو كان مرتب كثيرا. إذا كان هذا المرتب تقتطع الديون المتعددة والأقساط المتعددة، فأعنه على قضاء دينه. وأعين الشاب المسلم الذي يريد الزواج، فإن في الزواج غض بصره وتحصين فرجه، فأعينوه من الزكاة ما يعينه على هذه المهمة العظيمة، ألا وهي الزواج وبناء الأسرة. أيها المسلم، ولا تعطيها غنيا تعلم غناه أو قويا قال الاكتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل سلانه فقل فيهم النظر، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيا أخي المسلم، اتق الله في نفسك ولا تسأل الزكاة والله مغنيك عنها، فإن سؤالك لا ذل وهوان في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا جاء يوم القيامة وليس فيه وجه من ذهب. ويقول صلى الله عليه وسلم مثلا: إنها جمر، فمن أراد أن يستقل أو يستكثر جاءه قبيصة يسأله الصدقة، قال: يا قبيصة، أقم عندنا حتى تأتي صدقة فنظر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت المسألة يصيبها، ورجل اجتاحت ما جائحة فحلته المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل صابت وفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلان جائحة فحلت له المسألة، وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحب سحتا. وفي الحديث من سأل الناس أو تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه بزعة لحم، وقال لرجل حكيم حزام إن هذا المال حل خضر، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. أيها المسلم إياك أن تسأل الناس زكاة والله مغنيك عنها، إياك أن تطلع لها والله مغنيك عنها، ولو أعطاكها شخص فسأله هل هذه زكاة أم لا، فإن كانت زكاة فهي تحل لك وأنت قوي قادر عندك ما يغنيك عنها، فإنما جمر فليستقي الله وليستكثر. أيها المسلم إن هذه الزكاة لا تكون عوض عن واجب، فلا يجوز للرجل أن يصل زكاته لأولاده وزوجته لأنه يجب الإنفاق عليهم، فلا يجعلها قائمة مقام الإنفاق، ولا يعطيها لغني لأن النبي قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أيها المسلم ولا يجوز أن تسقط الدين من الزكاة، فلو كان لك على فقير دين فحل الأجل قلت اجعله في الزكاة، لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وعطاء، ولأن المال الغائب أيسر على الناس من المال من حاضر، والله يقول خذ من أموالهم صدقة للطاهرين والزكيين بها. أيها المسلم إن إخراج الزكاة تطيب للمال وإذهاب للأوساخ وأجاز منه، يقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم من الرذائل البخل والشح، وتطهر أموالهم من الأوساخ التي فيه، فإن كل ما لا تؤدى زكاته فهو مجتمع أوساخه وأدناسه. أيها المسلم اتق الله بالزكاة، أحط ما عندك وما في ذمة الناس لك، أحصي إحصاء تاما، وتعاهد بها الفقراء والمحتاجين، واسأل وتحقق وتحقق لعلك أن توفق للمستحقين لها. فإن كان في أقاربك من إخوانك بني إخوانك أعمامك بني عمك أخوالك بني خالاتك بني أخوالك مستحق لها فإنهم أولى بها من غيرهم، يقول صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فبعد أن أقاربك المستحقين فهم أولى بها ثم من بعدهم، وتأكد بها ولا تجامل بها ولا تعطيها لحاجتك ولا لمن يخدمك لأجل خدمته، وإنما تدفعها لله وفي سبيل الله خالصة لله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي قلوبهم، تزكي نفوسهم، طهر أموالهم، فكل مال هلك في بر وبحر فإنما هلاكه بسبب الزكاة. وفي الأثر حصنوا أموالكم بالصدقة وعالجوا أمراضكم بالزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة وعالجوا أمراضكم بالدعاء، فإن الدعاء دعاء الله ورجاءه يذهب كل سوء بتوفيقه ورحمته. أيها المسلمون هذه الفريضة يؤديها المسلم طيبة بها نفسه شاكر لله على نعمه كلما قلب نظره في الأموال التي وهبه الله إياها، ثم قارن بالزكاة 2.5% والباقي ملك لك، فاحمد الله على هذه النعمة واعلم أن هذا ابتلاء وامتحان، أدي هذه الزكاة قبل أن تندم عليها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مت يوم القيامة شجاع أقرع يفوق به يأخذ من جزمتي أنا مالك أنا كسبك. قال الله ولا تحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فأدوا هذا الركن أداء كاملا، أدوه على وجه المطلوب، ولا شك أن المحتاجين والمعوزين والمشردين لهم والله حق كبير في هذا إذا صدقت النية ووجد من يسلمها لهم بأمانة وإخلاص. فاللاجئون اليوم من إخواننا في سوريا المشرف في لبنان وفي الأردن وفي غيرها، هؤلاء المعوزين دمرت بلا بيوتهم، شردت النساء أولادهم، نهبت ممتلكاتهم في حالة من الحال والذل والضعف، فإنهم أولى حق بالنار بالزكاة إذا علم صدق ذلك وتولاها من يوصلها إليهم، فإنهم والله بأمس الحاجة ومثل الضرورة، بيوت دمرت، أموال نهبت، أيتام حرمة النساء أوتي من الأطفال، فهم في غاية من الحاجة مسكنة، فبادروا رحمكم الله بالمساعدة في ذلك، وعلى أغنياء المسلمين أن يهبوا من رغلتهم وينظروا في هؤلاء المستلاجين المستحقين، فهم الله أولى بها، وإخواني في غزة الذين دمرت بيوتهم وشردوا من أراضيهم، وطلب العدو منهم أن يخلوا بيوتا لدمرها، كل هؤلاء بالحقيقة محتاجون إلى الأمر العظيم، فلو صدق ربهم وأحصل كاس أموالهم ودفعوها لهؤلاء لعلها أن تعوضهم عن شيء مما فاتهم، ونرجو من الله التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، غدا تبدأ العشر الأخيرة من رمضان، هذه الليلة أول ليالي العشر الأخيرة من رمضان، هذه العشر المباركات التي قال الله فيها والفجر وليالي العشر، هذه الليالي المباركات التي خصها نبيكم صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزج العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر سد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله بأنواع الذكر من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر، وقال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في أحد ليالي هذه العشر، إما في أشفاعه وإما في أوتاره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السبع البواقي أو الخمس البواقي أولى بهذه الليلة، فليلة مباركة عظيمة قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة مباركة خصكم الله بها أمة محمد بهذه الفضائل العظيمة والمناقب الكثيرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فمن قام هذه الليالي المباركة عشر أوتارها وأشفاعها يرجو هذه الليلة ويؤملها ويرغب إلى الله فيها، فلعل الله يوفقه لحسنيته وقصده. المهم أن هذه الليلة لم تحدد بيت معينة حتى يتبين النشيط الطالب لها من الكسلان، وحتى لا يزن الناس في هذه الليالي، فأخبأ بهمت ليجتهد الناس في كل هذه الليالي أشفاعها وأوتارها رجاء والتماسا لهذه الليلة المباركة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأطع أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم بارك له في عمره وعمله، والصحة والسلامة والعافية، ووفقه لما تحبه وترضاه، وشد عضدي بولي عهده وولي عهد عهده، وجمع جميع أنواع البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اجعل لنا فيها العشر مباركة أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعلنا فيها من غفر ذنبه وسترت عيبه وأقلت عذرته. اللهم ارحم بها أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا، وجازهم عنا خيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم علمنا أجلهما وارض عنهما، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على طاعتك، اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، واكبت عدوهم. اللهم أعن هؤلاء اللاجئين، اللهم أعنهم على كل خير، اللهم خلص شيء مهمتهم، واقض دينهم، وفرج همهم، ويسر أمرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إخوان في سوريا وغزة على عدو الباغي عليهم، اللهم اجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واجعلهم سدا منيعا أمام عدو المخذول، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروا على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.